ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواننا المتباعدون، حبذا لو أنهم قربوا منا، إلا من كان معذورا كما سبق وتكلمنا، جزاكم الله خيرا. لابد لنا من توطئة وتمهيد بين موضوع آيات الأحكام. فالقرآن الكريم لا تخفى عليكم منزلته. من يعرف منكم تعريف القرآن الكريم؟ تعريف القرآن كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، والمتعبد بتلاوته، كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام المتعبد بتلاوته. فينبغي إذن أن نعبد الله سبحانه وتعالى بقراءة كتابه العظيم وتدبره والعمل بمقتضاه، وأن نأتمر بمقتضى أمره، وأن ننتهي بمقتضى نهيه. فالقرآن الكريم هو سبيلنا إلى الفوز والنجاة. نتعبد المتعبد بتلاوته، فنعبد الله عز وجل، نتقرب إليه بتلاوته، ونتقرب إليه بتدبره وتأمله والعمل بمقتضاه. قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا للحلال والحرام، تبيانا للحلال والحرام، يبين الحلال والحرام. وقال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني قيل في اللوح المحفوظ، وقيل ما فرطنا في القرآن الكتاب اللي هو القرآن من شيء، يعني ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن، إلا وقد دللنا عليه في القرآن. إما دلالة مبينة مشروحة، أو مبينة مشروحة، الدلالة مشروحة بينة واضحة، وإما مجملة، إما أن تكون الدلالة مجملة يتلقى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الإجماع إلى آخره. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه الأمور من باب العمل والعلم بكتاب الله عز وجل. لابد أن نتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله عز وجل، لنطبق هذه الآيات، يعني الهدى والنور والشفاء والتبيان لكل شيء، كيف نتعامل وكيف نفيد منها. وعلوم القرآن تتناول أبحاث المتعلقة بالقرآن، من حيث معرفة أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه، معرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، المتشابه والقراءات والتفسير واتجاهاته وقصصه وإعجازه ومشكله. وطبعا الشيخ الفضلاء لهم يعني كل شخص اختص بفرع من الفروع الرئيسة. والقرآن مما بدأ تدوين العلوم جرى علم التفسير ما جرى على غيره من العلوم، وأخذ التدوين تدوين القرآن الكريم فيه مناحي عدة، سبلا عدة. هنالك من اختص فيما يتعلق بالقرآن الكريم بلغة القرآن يعني في التفسير، اختص في الغريب والإعراب والنحو، أخذ جانب التفسير من أي جانب؟ من جوانب غريب القرآن الكريم، من باب غريب الألفاظ، من باب الإعراب، من باب النحو، وكتب غريب القرآن معروفة، منها كتاب ابن قتيبة ومعاني القراء للأخفش وللفراء، كذلك إعراب القرآن للزجاج والنحاس. وفي عندنا محي الدين درويش من الكتب المعاصرة الآن في إعراب القرآن وبيانه. ومنها مختصة بتاريخ التنزيل، يعني مما يسمى بالمأثور، التفسير بإيه؟ بالمأثور. فكتب فيه التصانيف، كتب فيه تصانيف مستقلة كتفسير ابن أبي حاتم الرازي وغير ذلك. وأخذ العلماء على اختلاف الاختصاصات يعنون بالتفسير، كما قلنا منهم من غلب عليه التفسير كذلك عن طريق العلوم العربية، منهم تأثر وغلب عليه القصص، غلب على أسلوب التفسير الأسلوب القصص، أسلوب الرقائق مثل تفسير الثعلبي مثلا. هنا يأتي الآن ما نريده أو ما هو في موضوعنا، وهو أن الفقهاء اعتنوا بالآيات التي يستدل بها في الفقه، هذه آيات الأحكام. هنا يأتي الكلام، يعني في جانب أناس اعتنوا، يعني كانت العناية من قبل اللغة، من قبل الإعراب، من قبل النحو، من قبل الغريب، من قبل حتى في بعض الناس في العصر الحاضر من النواحي الإصلاحية والاجتماعية، من نواحي الإعجاز، من نواحي متعددة. ولكن الفقهاء اعتنوا بالآيات جانب الفقهي، الفقهاء هذا اختصاص الفقهاء، ليستدلوا بذلك على الأحكام الفقهية، استنباط أو معرفة أو يعني بيان، ليبينوا الأحكام والمسائل الفقهية، فجمعوها وفسروها. وهذا الصنيع اسمه أحكام القرآن، يسمى هذا الصنيع أحكام القرآن، يعني اختصاص الفقهاء كان اختصاصهم من خلال استنباط أو معرفة أو بيان الأحكام الشرعية من الجانب الفقهي، الدلالات الفقهية التي ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن آيات الأحكام هي الآيات التي استدل بها الفقهاء في مسائل الفقه، آيات الأحكام هي الآيات التي استدل بها الفقهاء في مسائل الفقه، فجمعوا هذه الآيات وفسروها. آيات الأحكام هي الآيات التي استدل بها الفقهاء في مسائل الفقه، فجمعوا هذه الآيات وفسروها. أول من صنف في هذا المجال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، له أحكام القرآن، جمعها البيهقي بتحقيق عبد الغني عبد الخالق، وتبعه عدد من العلماء، أبو الحسن علي بن حجر السعدي، وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحكم القاضي أبو إسحاق وهو البصري المالكي، وأبو الحسن علي بن موسى الحنفي والقاضي أبو بكر البغدادي، وأبو الأسود موسى بن عبد الرحمن القطان، وأبو جعفر أحمد بن أحمد القيرواني، والإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي، أبو القاسم القرطبي، وأبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري، والمنذر بن سعيد قاضي الجماعة بقرطبة، والإمام أبو بكر الجصاص، وأبو محمد مكي ابن أبي طالب القيسي، والإمام أبو الحسن علي ابن محمد الكيا الهراسي الشافع البغدادي، والقاضي أبو بكر ابن العربي، وعبد المنعم الغرناطي، وجمال الدين الحنفي، ومحمد بن حسين بن القاسم اليمني، ومحمد صديق بن حسن خان البخاري. ولا يخفى عليكم كتاب الجامع لأحكام القرآن، هذا كتاب القرطبي معروف نافع في بابه. المؤلفات الحديثة يعني هنالك عديد وكثير من هذه المؤلفات العديدة، منها محمد علي الصابوني والحصري أحمد الحصري والقطان كذلك، وهنالك مذكرات أملاها أساتذة التفسير في الجامع الأزهر على طلاب كلية الشريعة، قام بتنقيحها وتصحيحها جماعة منهم السايس وحسن السماحي. بالنسبة لآيات الأحكام، قيل بأنها 500 آية، بأنها 500 آية، ولكن لعل المراد بذكر هذا العدد هو المصرح به. لماذا؟ لأن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام، يعني هنالك من بعض كتب الأحكام هي كتب تفسير تضمنت، إذا ما قلنا كل الآيات غالبها، ومع ذلك هي مختصة بكتب الأحكام أو تفسير الأحكام، يعني جمعت بين عموم تفسير الآيات والاستنباط من كل آية، وأحيانا من الكلمة دلالة الكلمة وما يترتب عليها من مسائل وأحكام شرعية، وهنالك بعض الكتب اختصت بآيات محددة. فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام. طبعا آيات القصص ليست من باب التسلية واللهو، نحن نقص عليك أحسن القصص، فمن باب يعني التسالي واللهو، لا، وإنما من باب العبرة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يسمع نشيجه وبكاؤه، اشتداد البكاء من وراء الصفوف حين يقرأ بقول الله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، عندما يقرأ من سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهل يا ترى بكاء عمر لأنه يشكو بثه وحزنه هو إلى الله سبحانه وتعالى، أم لأنه استشعر موقف يعقوب عليه السلام في هذه الآية وقصته المعروفة فبكى. على كل حال ليس هنالك من تعارض، والأولى أن يقال بأن والله تعالى أعلم أن الإنسان عندما يقرأ القصص ويتأثر بها فإنه يمضيها على نفسه، يمضي العبر ويمضي هذه الأمور على نفسه تأثرا، لأن المراد بالقرآن هو العمل به والتأثر به والتأسي والاقتداء، لتكون الثمرة أن يدكر الإنسان وأن يتعظ وأن يعتبر وأن ينزجر وأن ينتهي عن الحرام وأن يسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الثمرة من هذه التقسيمات التي أتينا بها من علوم القرآن لنتعرف ربنا سبحانه وتعالى، لنجتنب الحرام، لنسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لنتعرف الأحكام الشرعية. فليست القضية لمحض الثقافة. فعمر رضي الله عنه وأرضاه عندما قرأ أو كانت تتلى على مسامعه كان يبكي ويتأثر، فلنا أن نقول بأنه تأثر واستوعب القصة واستشعرها وتذوقها وعاش ألمها وحزنها، ثم أمضى ما يشكو من بث وحزن، كيف لا وهو كان يجهز للجيش وهو في الصلاة، إني لا أجهز الجيش وأنا في الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. وأحيانا طبعا في جو المعركة الإنسان ربما لا يستطيع أن يصمم كل عقله في صلاته، لأن عقله إيه؟ لأن طبيعة العقل الآن في جو المعركة وفي جو القتال، فكان يجهز للجيش وهو في صلاته. فالإنسان يستشعر هذه القصص وهذه الأمثال وما يستنبط منها من أوامر، ما تأمره وما تنهاه. فوجود هذه القصص إذن للإدكار والاعتبار والاتعاظ، ويستنبط منها الكثير من الأحكام. وآيات الأحكام تأتي على قسمين: ما صرح به في الأحكام، يعني الآيات مصرحة مبينة تبين الحكم وتوضح الأمر تماما، يعني مثلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، واضح بين جدا. مثلا حرم بلفظ التحريم، وأحل الله البيع وحرم الربا، وهكذا. وهو كثير، وسورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام مشتملة على كثير من ذلك. إذن الآيات مصرحة موضحة مبينة مجلية للحكم الشرعي من تحريم أو تحرير إلى آخره. والثاني ما يؤخذ بطريق الاستنباط، وهذا بتفرع على قسمين: قسم يستنبط من غير ضميمه، من غير أن تضمه إلى آية أخرى، يعني الآية بنفسها مستقلة، في يستنبط منها مستقلة، يستنبط من الآية استقلالا كاستنباط الإمام الشافعي رحمه الله تحريم الاستمناء باليد من قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهنا ليس يعني ما جاء مثلا النص حرم عليكم الاستمناء، حرم عليكم الاستمناء باليد، لا، هذا التصريح ما جاء، هذا التصريح. وإنما جاء عن طريق الاستنباط من خلال آية مستقلة، وهذه الآية ليست مضمومة إلى آية أخرى. قد أفلح المؤمنون الذين، يعني الآية معروفة إلى أن يقول سبحانه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ابتغى وراء ذلك من إخراج هذا المني في الأزواج أو ملك اليمين، من ابتغى وراء ما نص عليه من جواز هذا استخراج هذا المني في طريقه الحلال فأولئك هم العادون. إذن هذا استنباط يبين أن الاستمناء حرام. لذلك يستنبط منها أمور أخرى، لكن نحن الآن يعني في هذه الجزئية، في هذه الجزئية فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذه آية واحدة حرمت الاستمناء باليد. كذلك استنباط صحة أنكحة الكفار وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، هنا الجملة خبرية، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الكلام هنا في أصله عبارة عن جملة خبرية، تبت يدا أبي لهب وتب، يبين ما تقول إليه يدا أبي لهب من خسران عياذا بالله عز وجل، وما سيكون من شأنه من تعذيب بسبب محاربته دعوة الله سبحانه وتعالى. ثم فيه بيان لما يكون من شأن امرأته، وامرأته حمالة الحطب، امرأته حمالة تقدير الجملة، وامرأته أعني حمالة الحطب، لأنه قد يقول قال وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، لا، هي هنا وامرأته أعني حمالة الحطب، فجملة تخبر عن شأن امرأته، امرأة أبي لهب، وما يكون من شأنها. لكن استعمال كلمة وامرأته هذا فيه تصحيح لأنكحة الكفار، يعني أفدنا استنبطنا أمرا فقهيا وهو تصحيح لأنكحة الكفار. كذلك ما ورد في شأن فرعون، امرأة فرعون، في ما وردت فيه من كتاب الله عز وجل فيه تصحيح للنكاح، نكاح الكفار. كذلك استنباط حجية الإجماع، وكاستنباطه حجية الإجماع من قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا استنباط من غير ضميمة. الآية مستقلة، الآية مستقلة دلت على حجية الإجماع ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين دل، لفظ سبيل المؤمنين دل هنا على وجوب على حجية الإجماع، على حجية الإجماع، وأن من خالفهم خالف هذا الإجماع. هذا استنباط من غير ضميمة، يعني الآية مستقلة تستنبط منها مسألة ما. وكاستنباطه صحة صوم الجنب من قوله تعالى فالآن باشروهن، إلى قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا يدل على جواز الوقاع في جميع الليل، ويلزم منه تأخير الغسل إلى النهار، لأنه لما قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر دل على جواز الأكل والشرب والوقاع والجماع والوطأ وكذا على جميع الليل. فإذا كان جاز لك في جميع الليل ليلزم من ذلك أن يؤخر الغسل إيش إلى النهار. فإذا نزع الإنسان من جماعه في آخر لحظة من الليل دخل عليه النهار وهو إيش وهو جنب. فدل هذا استنبط منه العلماء على صحة صوم الجنب من هذه الآية. انظروا إلى فقه العلماء وإلى علمهم. استنبطوا صحة صوم الجنب من هذه الآية. فالآن باشرهن إلى قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فدل على جواز الوقاع في جميع الليل ويلزم منه تأخير الغسل إلى النهار، وإلا لوجب أن يحرم الوطأ إلى آخر جزء من الليل بمقدار ما يقع الغسل فيه. يعني لو قلنا بوجوب الغسل بالليل لحرمنا عليه شيء من الوقاع في هذا الليل، وليس لنا أن نحرم ذلك أبدا، ليس لنا أن نحرم هذا. هذا استنباط كذلك من غير ضميمة. وكذلك استنباط الأصوليين أن تارك الأمر يستحق العقاب من قوله تعالى أفعصيت أمري. لهنا الآن النوع الآخر يستنبط مع الضميمة. انتهينا الآن من الأمثلة على إيش؟ على الاستنباط في الآية المستقلة، في الآية المستقلة بنفسها. والآن نتكلم إن شاء الله عز وجل عن استنباط الأصوليين وأهل العلم من الآية التي تضم مع ضميمة إلى آية أخرى. كاستنباط الأصوليين أن تارك الأمر يستحق العقاب من قوله تعالى أفعصيت أمري، مع قوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. جاءت الآية الأولى أفعصيت أمري، استفهام إنكاري، أفعصيت أمري. الموطن الآخر الآية الأخرى الضميمة لها ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، بينت إيش العقاب. فإذا أفعصيت أمري مع الآية الأخرى، فهنا استدلوا على أن تارك الأمر يستحق العقاب، أن تارك الأمر يستحق العقاب. ولا بد لنا من معرفة قواعد أصول الفقه في تفسير آيات الأحكام، فإنه من أعظم الطرق في استثمار الأحكام من الآيات، فإنه من أعظم الطرق في استثمار الأحكام من الآيات. أخ محمد كم أخي؟ هذا لأن يعني ما يأتي إن شاء الله فيه تفصيل كثير، فحتى لا ينقطع من الباب في ذكر البعض، أو نستكمل في الدقائق هذه إن شاء الله عز وجل نستفيد منها. كذلك يستفاد من عموم الآيات من كون الأمر المطلق للوجوب، يعني نعرف أن الأمر المطلق للوجوب من خلال النصوص والآيات من ذمه لمن خالفه، ولتسميته إياه عاصيا. يعني كل آية فيها إنه لفظ إنه عصى، أو فيها ذم، أو يترتب عليها عقاب عاجل أو آجل على هذا الفعل، يدل على أن هذا الأمر المطلق إنما هو للوجوب. يعني جاء أمر معين، جاء أمر ففيه هذا الأمر فيه ذم لمن خالفه، أو من لم يفعله كان عاصيا، أو يرتب عليه العقاب العاجل أو الآجل على فعله، فهذا يدل على كون هذا الأمر المطلق إنما هو للوجوب. ويستفاد كون النهي من ذمه لمن ارتكبه وتسميته عاصيا، كذلك جاءت النهي ويأتي معه كذلك ما يسمي من اقترف هذا النهي يسميه عاصيا، أو أن يرتب العقوبة على فاعله. كذلك يستفاد الوجوب بالأمر بالتصريح بالإيجاب أو كلمة الفرض، حيثما جاءت كلمة فرض وليس فقط في القرآن بل في السنة، أو الكتب كلمة كتب والمشتقات، ولفظة على مثلا كلمة على ولله على الناس، نعم، ولفظة حق على العباد. أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق على العباد كذلك حق، مثلا من الأحاديث بس من باب البيان يعني مدلول هذه اللفظة في الأحاديث، حق المسلم على المسلم مثلا خمس، تدل هذه على إيش؟ على الوجوب. حتى إن بعض العلماء قال إذا عطس أن يشمته، قال إذا لم يشمت فإنه يوم القيامة يطالب بحقه، لأنه هذا من حقه، هذا من حقوق العباد، فيطالب بها ذلك الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى. وكذلك على المؤمنين، ووردت معنا في بعض الدروس الفقهية على المؤمنين فيما يتعلق بالنسبة للصدقات، ووردنا فيها الحديث. وكلمة مثل على المؤمنين، وترتيب الذم والعقاب على الترك كذلك تفيد الوجوب، وإحباط العمل بالترك، إحباط العمل، من ترك العصر مثلا فقد حبط عمله، أو كأنما وتر أهله وماله وغير ذلك. ويستفاد التحريم من النهي، ويستفاد التحريم من النهي كما يستفاد التصريح بالتحريم والحظر، أو يستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم، يستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم والحظر والوعيد على الفعل وضم الفاعل، إيجاب الكفارة، يعني إيجاب الكفارة يستفاد منه إيش؟ التحريم، إلا طبعا ما استثني. وقوله لا ينبغي، يعني مثلا لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فإنها في لغة القرآن والرسول المنع شرعا أو عقلا، ولفظة ما كان لهم كذا وكذا، ما كان لهم وردت هذه، نعم، لم يكن لهم، وترتيب الحد على الفعل، ترتيب الحد على الفعل. كذلك لفظة لا يحل ولا يصلح، وصف الفعل بأنه فساد أو من تزيين الشيطان وعمله، وأن الله لا يحبه وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يزكى فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه، لا ينظر إليه يعني الله سبحانه وتعالى، لا ينظر إليه ربنا، وغير ذلك. وإلى هنا نتوقف، ولعلنا نفصل فيما تقدم، لأنه تقدم بشيء من التكثيف، فإن شاء الله عز وجل نفصل هذا في لقائنا القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.